كنا بننافس مع واحدة من أكبر شركات المدفوعات في العالم hundreds of billions of dollars. كسبناهم 4 مرات من شركة ستارتوب عمرها لسه 3-4 سنين من مصر تنافس مع شركات بالحجم ده. دلوقتي الابليكيشن عليها أكثر من 4 مليون عميل بيعملوا أكثر من 12 مليار جنيه في السنة.
أنت خريج طب، النقلة دي حصلت إزاي؟ يعني إيه اللي حصل خليك تروح للتك والفينتك بزي؟
زي ممكن يبقى لك جوب أوفر وأنت لسه 18 سنة.
وليد صادق فاوندر أند سي أو باي سكاي ويلا سوبر أب. ما مدى الأمان بتاع استخدام كروت الائتمان؟ لو كارت الائتمان بتاعي أو كارت الديبت اتسرقت، هل دايماً فلوسي هترجع؟
99% من الانفستورز احنا اتكلمنا معاهم هم اللي جم لنا. لو انت عرفت تريس فند فانت كده بيزنس بتاعك يسوى، وده فكره سيئه جدا.
بشكل عام الاي اي بيعمل ايه في الاندستري دي؟ بيفيدها ازاي بتاع الفينتك؟
فكره تسهيل التقسيط ممكن يكون ظاهره ان انا بسهل على الناس شراء الامر، بس هو فعليا هو بيسهل لهم يخشوا في الديت سايكل دي.
احط فلوسي في عقارات ولا ذهب ولا احطها تحت السرير ولا اعمل ايه؟ لو بتسمعنا من خلال المنصات الصوتية عايزين نرفع الريتنج بتاعنا شوية على أبل بودكاست، فلو مبسوط من بودكاست ياريت تعمل لنا ريتنج على أبل بودكاست، ولو بتابعنا من خلال يوتيوب ياريت تعمل لايك علشان الفيديو ينتشر أكتر، وسبسكرايب علشان يوصل لك كل الحلقات اللي بنزلها. دكتور وليد، للناس اللي ما تعرفش باي سكاي ممكن تقول لنا سريعا باي سكاي بتعمل ايه وشوية فاكس اند فيجرز زي ما بنقول أو شوية أرقام عن الشركة؟
احنا شركه بتعمل ديجيتال بايمنت سوليوشنز للبنوك والتليكوم اوبريتورز والحكومات، شغالين في 18 دوله، في 10 منهم احنا بنين الناشونال بايمنت سيستمز للدول دي الحمد لله، وعندنا بي تو سي ار مش بتدي سوليوشنز للجهات الحكوميه والمؤسسات الماليه، بتشغل السوليوشنز دي ودي شغاله الحمد لله دلوقتي في 2 ماركتس مصر وباكستان. لما وي لونش اسمها يلا، وي لونش يلا في مصر الحمد لله took the market by storm زي ما بيقولوا، وغيرت شكل الماركت تماما في أقل من 9 شهور، ونبوردت أكثر من 1 مليون عميل. دلوقتي الابليكيشن عليها أكثر من 4 مليون عميل بيعملوا أكثر من 12 مليار جنيه في السنة.
لو سألتك سريعا، ممكن الناس ما تبقاش فاهمة إيه نوع الخدمة أو التعاون اللي بتقدم الحكومات، يعني بمعنى أصح ليه الحكومة محتاجاكم؟ يعني ليه، طب ما في بنوك مثلا، ليه البنوك ما تقومش بالدور مثلا اللي أنتوا بتعملوه؟
اوكي، احنا بنبني البيمنت انفراستراكشر نفسها، الكونكتيفيتي والسولوشنز اللي البنوك بعد كده بتكونكت عليها.
اوكي،
فالسولوشنز اللي احنا فزناها مع البنوك المركزيه بتنيبل كل البنوك مع بعض في ماركتس معينه ان هي تقدر تعمل ترانزاكت اونلاين باللوكال بيمنت ميثود، سواء كانت الكروت او المحافظ، وريسنتلي كمان البنوك الحسابات البنكيه، فتقدر كمان كل مواطنين دوله معينه وتجار دوله معينه يعملوا ترانزاكشنز مع بعض من خلال ادوات دفع غير الادوات الدفع الدوليه اللي بيجي معها بوابات الدفع الخاصه بيها. احنا بنبني بوابات الدفع الخاصه بالدول دي على مستوى وطني.
طيب لو رجعنا شويه بالقصه، انا عارف ان انت الباك جراوند بتاعك اصلا بعيد تماما، مش بس عن التك، او يمكن الانيشال باك جراوند بتاعك في الاول خالص بعيد عن التك والفاينانس، انت كنت خريج طب، فالنقله دي حصلت ازاي؟ يعني ايه اللي حصل خلاك تروح من طب لتك والفينتك بالذات؟
دي نقله بدات بدري شويه، يمكن بدات من ايام الثانويه العامه. كنت شغوف جدا بالالكترونكس والميكانكس في ثانوي، وكان جنب دراسة بقرا كتير في المجال دوت، وفايلد او سجلت اول براءة اختراع وانا في اولى ثانوي، كان سولوشن ديزاين كده للسكيورتي سيستم. فلما خلصت اولى ثانوي كان القرار اكمل بقى في هندسة واكمل اللي انا بقرا فيه بقالي سنين، ولا اخش قطاع تاني خالص وادمج التو ساينسز مع بعض وطلع حاجة جديدة خالص. وكانت الفكرة الأخيرة هي اللي كسبت يعني، فاخترت نخش طب وأدمج فيها اللي أنا تعلمته في الإلكترونيكس وميكانيكس، فطلع حاجة جديدة خالص، طلع أعضاء صناعية ريجنريت أعضاء يوزنج تكنولوجي كوظائف يعني جوه جسم الإنسان أو خارجه حتى كمان. ودخلت طب من هذا المنطلق. طبعا لقيت طب في مصر مختلف تماما عن تصوراتي، يعني طب في مصر كان عايز يركز على التحصيل، خليني أقولها بطريقة دبلوماسية بالشكل ده، أكثر منه عايز يركز على الابتكار. مساحة الابتكار محتاجة مايندسيت مختلف تماما عند المؤسسات التعليمية ومنظومة التعليم العالي في مصر بصفة عامة، وكذلك محتاجة بنية تحتية ومصاريف واستثمارات كبيرة مش ما كانتش متوفرة، واعتقد لسه ما زالت مش متوفرة في مصر.
بس ما كانش قدامك اختيار ان انت تعمل ده برا او تكمل اللي انت عايزه ده برا، بما انك اوريدي كنت دمجت الحته بتاعه الطب والتك؟
ده كان الاوبشن الثاني، بس ما كانش ليا اكسس على الماركت اللي برا بشكل واضح. ظهر لي بعد كده في الليتر اون بعد ما بدات الكارير في التكنولوجي وانا لسه عندي شغف بالطب، بدات اراسل بعض المؤسسات البحثيه عشان اديهم افكار اللي كنت بداتها، قلت حرام انها تبقى مركونه. وجات لي سكولرشيب وانا لسه بدرس طب، وانا بدات الكارير في التكنولوجي، بس انا قررت ان انا هكمل في التكنولوجي، لان كنت شايف البروجرس ريت بتاع اعلى بكتير. كنت طلعت بره، كنت لازم اعمل حاجه اسمها بري ميد الاول، ما ينفعش اخش طب على طول، وبعد البري ميد ابدا اخش طب. وانا كنت اوريدي بدات احس ان انا منتج ومبتكر في المرحله دي، فما كنتش محتاج ان انا ابوز القدره دي. بس طبعا ده كان ضمن الحلول المطروحه واللي ممكن حد يفكر فيها لو لقى ان المنظومه مش مساعده في مصر. بس من اول سنه اولى طب اكتشفت ان المنظومه دي مش هتطلع اللي انا الانرجي الانوفيشن انرجي لازم اطلعها. فبدات بروجرامينج او جيت اكسس بقى، كان معايا الهايب بتاعت الانترنت والبنتيومز، اخد اكسس على الانترنت بكل العلوم اللي ممكن الواحد يبقى اكسس ليه اكسس ليها، وكان شيء مغير لحياه الواحد طبعا. تعلمت البروجرامينج، بدات اعمل بيه حلول للسولوشن التشالنجز شايف حواليا. بعد شويه في حد شاف الشغل بتاعي، على فكره كان جيت هايرد بالسكيل ليفل ده. طبعا كنت لسه في سنه اولى طب ولسه عندي 18 سنه داخل 19، فجت فيري انترستد ازاي ممكن يبقى لك جوب اوفر وانت لسه 18 سنه. رحت قدمت فعلا وجالي جوب اوفر، وبدات اشتغل في الكمبيوتر ساينس والبروجرامينج من وانا في بدرس طب. بقيت قبل السنه الدراسيه ما تخلص اخد اجازه من الشغل اسبوعين ثلاثه وذاكر المنهج السنه كلها. طبعا كان فيري انتنسيف لان الطب دراسته مش سهله يعني. جيت السنوات الاخيره بقى اللي هي السنه الثقيله اللي فيها طب فيها جراحه وبطنه، بتقسم المواد على سنتين علشان اقدر اركز فيها اكتر. وخلصت طب وانا بشتغل. بس خلص كنت استابلشت كارير في التكنولوجي، ما حبيتش اشيفت كارير في رجال طب تاني يعني.
في المرحلة اللي كنت بتشتغل، انا عارف المرحلة دي يمكن ناس كتير من اللي بتسمعنا تكون عدت بيها، مرحلة الشغل وقت الكلية، ده اللي كان حصل معايا يعني. لو ان انت طب ما هنا هو الواحد بيدخل الكلية ليه؟ علشان يتعلم، عشان يشتغل، علشان يبدأ يبني كارير وكده. طب ما انا بدأت ابني كارير وانا في الكلية، فبيبدأ فيه الحرب بتاعة اللي هو الشغل versus او ضد الكلية في الوقت ده. فيعني ازاي قدرت توازن، او فكرت في الموضوع ده ازاي؟ الناس اللي بتسمعنا اللي ممكن تكون في المرحلة دي دلوقتي او بتشتغل مع الكلية ومش عارفة يعني، في ناس اصلا بتفكر لا انا مش هت يعني ما ممكن ما اتخرجش، انا مش محتاج الكلية في حاجة، خلاص ما انا عملت اوريدي، انا وصلت للي المفروض اوصله بعد الكلية. رأيك ايه في الموضوع ده؟ او كنت بتفكر فيها ازاي في المرحلة دي؟ او وهل التفكير ده اختلف بعد ما عديت المرحلة دي؟
طبعا نقطة جدلية جدا انه فكرة الدروب اوت موجودة في امريكا بكثرة يعني. هتلاقيين بيل جيتس دروب اوت، مارك زوكربيرج دروب اوت، ما كملوش دراسه لانهم لقوا ان الدراسه احيانا هتشتتهم عن حاجه ماتش مور برودكتيف او فروتفول ليهم هم يكملوا الكارير بتاعهم في شغلهم. بس اتخيل ان في صيغه تانية احسن من الصيغه دي، وهي انه يركز في التعليم في الوقت اللي هو في الدراسه، لانه التعليم مش بس المحتوى اللي فيه، التعليم هو لو طبعا اتعمل صح يعني هي منهجيه للسيلف ديسيبلين، ازاي يبقى عندك اوبجكتيفز وتحققها، ازاي تحصل علوم في مجالات جديدة انت لسه ما تعلمتهاش وتطلع منها ناتج. هو ده اللي انت هكمل بيه بيت حياتك لو بقى عندك المايند سيت انك ازاي تتعلم وازاي تبقى ديسيبليند، توفي بالتزاماتك تجاه الدراسة والامتحانات. ده حد ذاته درس اهم بكتير جدا من اي محتوى انت بتاخده في الكلية. وتقولش انا تعلمته في اول سنة خلاص مش محتاج اكون الديسيبليند ده. الديسيبليند ده من اصعب الديسيبلينز اللي ممكن الناس تتعود عليها، وبالتالي هي محتاجه فتره، وفتره الكليه يا دوب بتكون الجانب ده في الشخصيه.
طيب يمكن انت قلت لنا سريعا انت ازاي دخلت التك، ازاي بقى الفينتك يعني، ايه اللي حصل دخلك بقى في مجال الفاينانس؟
الرؤيه بتاعت انه والواحد برضو الواحد بيكبر بيبقى دايما عنده سؤال عن البيربس والغرض، وهو اتخلق ليه ودوره وممكن يعمل ايه والامباكت اللي هسيبه بعد ما يسيب الدنيا. فكانت الفكره انه في بعض السولوشنز ممكن تعمل جيمينج انفلوينس عليها مجموعه من الناس، ممكن تعمل ابلكيشن انفلوينس مجموعه اكبر، ممكن تعمل سيستمز تانفلوينس قطاعات واندستريز كامله. فكنت دايما بدور على القطاع اللي هو ليه اكبر امباكت عشان الواحد يسيب الدنيا هو عامل اكبر نتيجه لحاجه يقابل بيها ربنا وهو سبب رضا ربنا عنه يعني. فكانت دايما في برسو بدور فين القطاع ده. دخلت التك واشتغلنا في قطاعات كتيره الى ان في وقت من الاوقات سبت الشركه اللي كنت شغال فيها وبدات ماي اون كومباني عشان ابدا بقى اخد فريدم اكتر في الحركه. فمن ضمن الناس اللي اشتغلت معاهم في كونتراكت كان فيزا. فيزا كان عايزه كونسلتنت يمبلمنت تكنولوجي دقيقه شويه، ما كانش فيها نو هاو في الماركت المصري خالص ريليتد للمايكرو تشيب اللي هي ساعه يسموها الـ EMV migration الكروت القديمه كانت ماجنتيك سترايب للكروت الذكيه، فكان كل بنوك مصر محتاجه كونسلتنسيز، والبنوك المركزيه عاده بتحتاج كونسلتنسيز وفي الحته دي، وكانوا عايزين حد يساعد الناس تعمل مايجريشن ده. فبدانا في الحته دي، احنا كان عندنا نو هاو في المايكرو تشيبس اللي انا كنت قبل كده انترستد في مشروع كان مبني عليها، فكنا من الناس القليله قوي في مصر اللي عندها نو هاو ده. ف وي جت هايرد في فيزا از ا كونسلتنت لسه الاول از ا كومباني، مش بشخصي. بدانا عملنا المشروع، الاوبجكتيف بتاع السنه خلصناه في اول 3 شهور بتوفيق ربنا، فدونا شمال افريقيا كمان. وبعد خلصت برضه الاوبجكتيف قالوا طب تحب كان بيرسونالي بقى تحب جوين فيزا فول تايم وتبقى تمسك الدومين دوت في نيو تكنولوجيز في فيزا. ساعتها كنت لسه في اول العشرينات، وكان يا اما اكمل في ماي اون كومباني او ان انا انفست في نفسي في شركه بالحجم ده شغاله في فوق ال 200 دوله، عامله ناشونال بيمنت سيستمز بتحرك تريليونز اوف دولارز. فكانت التجربه مغريه، فسبت ماي اون كومباني في الوقت ده وجوينت فيزا في فيو ييرز، وبعد كده رجعت كملت تاني ماي اون انتربرينوريال برسو. يعني
دي كانت دخلت
الفنتك
يعني. طيب خليني اسالك، علشان انا متخيل ان في ناس كتير قوي هتبقى زي بالنسبه لنا فيزا ماستر كارد امريكان اكسبريس الحاجات دي كلها، دي اللوجو اللي مكتوب على الكروت اللي في جيبنا. الناس دي بقى بتعمل ايه بالظبط؟ يعني انا بالنسبه لي دلوقتي انا باخد الكارت ده من البنك بتاعي مكتوب عليه فيزا، فانا باخد الفلوس من البنك بتاعي، فليه الكارت ده مش مكتوب عليه اسم البنك بتاعي؟ ليه مكتوب عليه فيزا ماستر كارد امريكان اكسبريس؟ الشركات دي ايه البيزنس موديل بتاعها؟ بتعمل ايه؟
تمام، الكارت بتاعك اللي بيطلعه هو البنك بتاعك، ولكن عشان الكارت ده يبقى مقبول عند مكنه بوينت اوف سيل او اي كوميرس ويب سايت بتاع بنك تاني، لازم البنكين دول يكلموا بعض. ولو سافرت بره مصر لازم البنك اللي في مصر ده يكلم البنك اللي بره، فمفيش بنك في الدنيا هيروح يربط مع عشرات الالاف البنوك الموجوده في العالم. فكان الحل يطلع كيان في النص يوصل البنوك دي كلها ببعض، وده ما يطلق عليه البيمنت سكيم. فيزا وماستر كارد ار بيمنت سكيمز، دورهم ان هو يربط كل المؤسسات الماليه دي ببعض بحيث يقدروا يبعتوا ترانزاكشنز ويستقبلوا ترانزاكشنز من بعض.
اوكي طيب، بمناسبه برضو فيزا وماستر كارد، كنت قلت في اول الحلقه ان انتوا بتساعدوا الشركات ان هي تبعد عن المنظومة الدولية بتاعت البيمنتس وتعمل الاون ناشونال سيستمز بتاعتهم، او يبقوا هما شغالين لوكالي بسيستم لوكال. بالظبط. هل فيزا وماستر كارد وغيرهم في خطر؟ هل الدول او مؤسسات كبيرة او كده بتستهدف ان هي الشركات دي ما يكونش ليها الانفلونس او الامباكت اللي كان عندها طول السنين اللي فاتت؟
short answer yes they are. ببساطة الدول دلوقتي بدأت تدرك ان هو في بعض المنظومات السيادية لازم تكون تحت سيطرة ورؤية الدولة لاعتبارها كتير قوي. مثال مثلا، بعد ما حصل الاجتياح الاول لروسيا الكريمية في اوكرانيا، حصل عقوبات دولية على روسيا، اللي من ضمن تبعات العقوبات الدولية دي ان كل الشركات الدولية زي فيزا وماستر كارد مش من حقها توبريت في روسيا. فمرة واحدة بعد ما كان الناس بتقبل مرتباتها على كروت عليها علامة X أو Y من السكيمز دي، وإيش من حقهم يوبريتوا في الدول دي، بقى عندهم مشكلة في صرف المرتبات، في صرف المعاشات، حتى في استخدام البطاقات أونلاين في التعامل مع العالم الخارجي. فقررت السكيم الحكومة الروسية ساعتها إنها تبني سكيم اسمه مير، وده يبقى بمثابة الناشنال سكيم للروسيا، بقاش معتمدة فيه على أي تكنولوجيا غربية أو أي عقوبات خارجية. وبدأ يحزو حزوها برضو دول كتيرة جدا في العالم إن يبنوا القدرة دي كقدرة وطنية ما يحتاجوش فيها الاعتماد على جهات أجنبية، وخصوصا في ظل قرارات ممكن سياسيا تبقى حرجة جدا. ده بالإضافة أن في بعد تاني مهم جدا وهو التكلفة. النهاردة بتأوبريت على ترانزاكشن بين بنك A وبنك B جوه مصر، الترانزاكشن دي مش محتاجة تروح للكروس بوردر لمؤسسة في دولة تانية خالص، تعملها بروسيسنج بالعملة الصعبة وترجع عليك تاني، وانت الترانزاكشن دي ممكن تبقى أرخص بكتير جدا وأسرع بكتير لو تنفذت محليا، وده بيدي كفاءة أكتر في المدفوعات. ولما بتقلل تكلفة معالجة العمليات في المدفوعات بتقدر تخليها أكسسبل لعدد أكبر من الناس. والحاجة الأخيرة طبعا إن في إنوفيشن محلي مطلوب على مستوى كل ماركت، ليه علاقة باحتياجات الناس ومرحلة التطور التكنولوجي بتاعتهم. يعني لو قصيت مثلا على كينيا، سولوشن بتاع إمبيسا، إمبيسا كمنظومة مدفوعات رقمية بتلمس رقم فوق 90% من الناتج المحلي من كينيا، فأغلب معاملات الناس سواء كانت في person to person أو person to business أو business to business somehow بتلمس إمبيسا بشكل أو بآخر. فالنوع ده من الابتكار حتى ما كانش متاح من المؤسسات الدولية، ف فده اتعمل لوكال للوكال نيدز ولوكال تشالنجز يعني.
عايز اروح للحته بتاعه الهيستوري بتاع الشركه شويه والفاندنج وكده، بس قبل ما اروح هناك عايز اسال سؤال يمكن بعيد شويه عن حته البيزنس، هو يعني ممكن يكون على البيرسونال ليفل يوز بتاع الكروت، ومتخيل ان في ناس كتير ممكن بتسمعنا في رايها او بتفكر برضو في الموضوع ده. ما مدى السيفتي او الامان بتاع استخدام كروت الائتمان؟ لو كارت الائتمان بتاعي او كارت الديبت يعني الكروت فيزا ماستر كارد ايا كان اللي انا بستعملها اتسرقت، او انا اتسرقت اتنصب عليا بسبب ان انا عملت ترانزاكشن اونلاين او الكارت بتاعي اتسرق، هل دايما فلوسي هترجع؟ هل في شروط معينه؟ هل ايه البروسس؟ هل هي مختلفه بين الدول ولا في العالم الحالي في وجود فيزا وماستر كارد وامريكان اكسبرس وغيرهم من الايشورز، ايه الرول بتاع كل حاجه من 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 دول، وازاي الموضوع بيتم لو حصل فرود كيس يعني؟
يمكن احنا اتكلمنا من شويه ايه هو الكارد سكيم او البيمنت سكيم. فالبيمنت سكيم مينلي اربع حاجات. اول حاجه هي النتورك اللي رابطه البنوك كلها او المؤسسات الماليه كلها، ودي اتكلمنا عنها. اتنين هو المنتجات ان ممكن اطلع كارت اسمه بري بايد مدفوع سابق الدفع بيتشحن وابدا استخدمه، او كارت ديبت بيخصم من الرصيد مباشر، او كارت كريدت بيدي ائتمان للعميل. وفي منتجات تانية زي البيمنت جيت واي منصة قبول الدفع أونلاين وغيره. تلاتة هو البراند، إنه أنا بشوف علامة فيزا وعلامة ماستر كارد فأعرف الكارت بتاعي مقبول هناك. وأربعة هي دي بقى اللي نتكلمها النهاردة، وهي الأوبريتنج ريجوليشنز اللي هي المعايير والقواعد المنظمة لتشغيل المؤسسة المالية دي والمؤسسة المالية المرتبطة بيها. فالأوبريتنج ريجوليشنز بتنظم شكل العلاقة، إنه لو أنت استخدمت الكارت بالشكل الفلاني فانت محمي من كذا وكذا وكذا وكذا، ولكن لو قصرت في النقط دي ودي فبيحصل حاجه اسمها liability shift او نقل المسؤوليه من عند الشخص اللي كان مسؤول او البنك اللي بيقبل الدفع ليك انت عشان انت قصرت في بعض العمليات. مثلا لو انت بتدخل بتعمل ترانزاكشن على نقطه الدفع البوينت اوف سيل وما دخلتش الرقم السري، عملت سكيب، فالترانزاكشن هتروح للبنك المصدر للبطاقه عندك، ولكن بما ان المكنه كانت قادره انها تاخد الرقم السري وانت ما دخلتوش، والبنك المؤسسه الماليه بتاعتك رفضت او قبلت لو قبلت ترانزاكشن في الكيس دي، ففي الحاله دي المسؤوليه على البنك المصدر للبطاقه. ففي دايما كده معايير وتشيكس اند بالانسز، انت عملت ايه كمصدر البطاقه قدام الطرف الثاني بيقبل البطاقه عمل ايه. لو انت عملت كل اللي عليك والطرف اللي بيقبل البطاقه قصر في بعض الجوانب تتنقل المسؤوليه عليه. بصفه عامه طالما انت كمستهلك عملت ترانزاكشن مؤمنة برقم سري في ظروف تكنولوجية سليمة، في المسؤولية لو حصلت بعد كده عندك إلا في حالة واحدة بس، إن التاجر لم يوفي بأداء الخدمة بتاعته، وده بساعتها تقدر ترجع عليه. On top of ده في كمان بعض البطاقات بتديك insurance، يعني مثلا لو المنتج ما وصلش أو المنتج اتكسر في الطريق ففي بعض المنتجات بيبقى bundled معها insurance ممكن يأمن لك إن المنتج يوصل لك بشكل اللي انت عايزه. ففي دايما checks and balances على كل transaction بمعاييرها based على أداء كل طرف فيها دوره.
بس هو في الآخر مين بيحميني من النصب؟ مين مسؤول يحميني من النصب؟ هل هو البنك؟ يعني لو البنك قال لا يا عم دي مسؤوليتك انت، هل مثلا فيزا بتتدخل؟ يعني ايه فين المحكمة في الموضوع ده كله ليه انا كونسيومر يعني؟
طبعا السكيم دي دور ومبني على operating regulations اللي هو بيطلعها ان هو في بعض الاحيان بيستيب ان ويتدخل في الفصل بين المصدرين البطاقات وقابلين البطاقات، ولكن المسؤول الاول هو انت طبعا يعني. في الاخر مهما يحصل ده لا يعفي صاحب البطاقه من المسؤوليه ان هو لازم يتوخى الحذر ويبقى دايما اجايل وفيجيلنت في حته انه ما حدش يكلمه ويقول له ده انا من جهه فلانيه وعايز منك الرقم السري علشان اكمل الترانزاكشن او احدث مع البيانات والكلام ده كله. وفي نفس الوقت المؤسسات الماليه ليها دور برضو في ريزنج الاويرنس وتوعيه الناس بايه انواع الترانزاكشنز السليمه وايه انواع الفرود الموجود في السوق بحيث ان يحميهم ويديهم وقايه قبل ما حد يكلمهم.
طيب لو رحنا للحته بتاعه الفاندنج، حابب الاول اسال في بي سكاي كانت فلسفتك ايه في الموضوع ده؟ هل انتوا فاندد من اول يوم؟ فاندد بكام لو الارقام دي بابليك؟ هل استنيتوا شويه لمايلستون معينه او لمرحله معينه قبل ما تبقوا فاندد؟ تقول ايه او الادفايس للناس اللي بتبقى في المرحله دي اللي هو عنده فكره بس وعايز فاندنج او مشي شويه، او في بعض الاحيان بيقول لك لا انا الفكره بتاعتي على ليفل ما اقدرش اتحرك خطوه قبل اصلا ما يبقى معايا فاندنج؟ يعني عايز اسمع اكتر عن ايه فلسفتك او رايك في الموضوع ده.
يعني كان لي رأي مختلف شوية في الموضوع الفاندينج ده، انه الاول البيزنسز بصفة عامة هي كيانات معمولة، مؤسسات معمولة علشان تجنريت ماني، مش عشان تستلف ماني، ولا علشان كل شوية تستدين عن طريق انها تدخل مستثمرين اضافيين وبالتالي المالك بيبيع جزء من مما يملك. دي مش الطريقة اللي ادار بيها البيزنس اجدادنا ويدار بيها البيزنس من الاف السنين. اللي حصل مؤخرا اللي حصل confusion في الماركت، انه ظهرت صناعة الـ VC أو الـ Venture Capital أو رأس مال المخاطر، وكذلك الـ Private Equity اللي هي بقت غرضها أن هي تبدأ تدور تعمل صفقات سريعة، تدخل شركات تخرج من شركات بهامش ربح سريع. فبدأت تغير فلسفة فكرة الـ Funding، أنه للأسف بقت زرع في دماغ الـ Founders أنه ده نوع من أنواع الـ Reflection of Success، أنه ده لو أنت عرفت تريس فند فأنت كده بيزنس بتاعك يسوى. وده فكرة سيئة جدا، لأنه بدأ يدستراكت أو يشتت الفاوندرز إن هم يفكروا في حاجة غير أساسات البيزنس، وهو إنك تعمل ماني. فالبيزنس اللي ما بيعملش فلوس أحسن ما يكملش، يقفل ويدور على نموذج عمل يشتغل يعمل فلوس فيه، علشان غرض من البيزنس إنه أصلا يجنريت فاندز، طبعا بالإضافة لأغراض غير مباشرة اجتماعية وغيرها. بس الأصل عشان البيزنس يكمل لازم يكون مجنريت ماني. فأول حاجة في فلسفة الفاندينج ده هي أنه لو بيزنس مش معاك فلوس ما يكملش. تاني حاجة في فلسفة الفاندينج هي زي ما بنقول في الشركة عندنا the best money is the customer's money. لو أنت عايز تعمل فعلا تريس في فاندينج بيع أكتر، وبالتالي هتقدر تجنريت الفاندينج اللي أنت محتاجه عشان الإكسبانشن ده لو ده وقته وتوقيت ومكانه. يعني المشكله الثالثه في الفاندنج انه لما بتعتمد على فلوس الفي سيز والبرايفت ايكويتي انت بتتراخى في حته انك تعمل فلوس. خلاص ما في فلوس في البنك، وللاسف في ناس كمان بتبقى شايفه ان فلوس الفي سي دي مش فلوسهم، وبالتالي مش حريصين عليها زي ما يكونوا حريصين على فلوسهم الشخصيه. وبالتالي ده بيورث نوع من التخاذل والتكاسل، وممكن اقول استهتار في بعض السيناريوهات كمان في الحفاظ على الفلوس دي ونطلع اكبر عائد عليها. فده ياخدنا النقطة الرابعة بقى، احنا عملنا ايه؟ احنا الحمد لله طبعا، ودي حاجة من توفيق ربنا وفضل علينا، ان احنا الساعة ما بدأت باي سكاي انا كنت بدأ بيها couple of businesses، فبدأت اجنريت يعني revenues و profits احطها على جنب عشان بعمل الفكرة الكبيرة اللي عايز اعملها، اللي هي بتشالنج مجموعة من البلايرز كبار جدا بعضهم hundreds of billions، تبني ecosystems جديدة في المدفوعات بالدول اللي انا شغالي فيها ما شفتهاش قبل كده. فقلت انا مش عايز تدخل من المستثمرين في راس والراس مال اللي هيدخل في قرارات الشركه. فبدات using our own funds accumulated على جنب، وبعد كده الحمد لله كانت دي السيد فاندنج اللي بدانا بيها باي سكاي couple of million dollars، والحمد لله خلينا نجو very long في الباث بتاع باي سكاي من غير ما نحتاج فاندنج خارجي.
اوكي ماشي. في الحته دي انت بتقولها couple of million dollars، ده كانت السيد فاند، فاحنا بنتكلم في 2 مليون دولار تقريبا عشان بدايه الشركه. مش اي حد هيقدر، انت يعني بتوفيق ربنا كنت قدرت ان انت تجمع الفلوس دي قبل كده، بس مش اي حد هيقدر ان هو يعمل ده. هل لو كان المبلغ اقل بكتير، كان 100,000 جنيه مليون جنيه او كده، اشمعنى 2 مليون دولار؟ هل لو كان معاك مبلغ اقل ما كنتش هتقدر تبدا؟ كنت هتستنى؟ كنت هتبدا فكره مختلفه؟
يمكن اللي احنا كنا عايزين نعمله كان disruptive enough و big enough و intensive enough ان يحتاج المبلغ دوت كسيد، لكن في افكار تانية كتير قوي ممكن تبتدي بأقل من كده بكتير. بس كان عشان السكوب بتاعنا والتارجت بتاعنا كان كبير، فاحتاجنا ان احنا accumulate المبلغ دوت كله مرة واحدة. لكن طبعا كان لو الفكرة اقل من كده شوية كان ممكن نبتدي مبلغ اقل من كده.
ده المبلغ بقى ده، هل يعني بدأتوا تبقوا profitable امتى، او بدأ الريفينيو يدخل امتى، بدأتوا تفكروا ان يبقى فيه فند من برا امتى لو ده حصل؟ يعني ممكن تاخدنا برضو للرحلة دي.
احنا بدأنا سنة 2017، الفكرة كانت بتتبلور من 2015، فكان في planning ليها قبل ما نبتدي بفترة كافية. الفكرة ان احنا اللي احنا عايزين نعمله كان شوية كتير، يعني ما كانش مجرد ان احنا نبني موبايل اب ولا نبني بوينت اوف سيل بتقبل دفع جزء بس من الايكو سيستم بتاع البيمنتس. احنا كنا عايزين نعمل كومبليت ايكو سيستم. وليه احنا فكرنا كده؟ ان في الدومين بتاعنا لو بنيت جزء من الايكو سيستم من غير جزء تاني بيبقى ناضج، انت مش هتبقى عملت حاجه خالص. يعني ما ينفعش مثلا تبني بنيه تحتيه لطيفه جدا لقبول الدفع ومفيش كروت، او تطلع كروت وما فيش بنيه تحت تقبل الدفع، بالتالي كان لازم نحرك التو سيجمنتس مع بعض او نساعد الاسواق انها تتحرك التو سيجمنتس مع بعض. فاللي احنا عملناه كان باي ديفينيشن كتير، وكان محتاج نوع ده من الفوكس ومن الاول خالص. فبدانا نبني السولوشنز، اخترنا جزء نبتدي بيه يكون بيجنريت ريفينيو. احنا برضه ما ينفعش نبدي نفضل في الحلم كده مدى الحياه وبعد اكتشف بعد 10 سنين ان احنا ما بعناش وبالتالي خلصنا كل فلوسنا وقفلنا، وده طبعا مش براكتيكال خالص. فتاني كاي بزنس لازم جنريت فاندنج، فبدانا بجزء من البزنس اللي عارفين نقدر نبيعه ستاند الون لوحده، وبدانا الحمد لله نشتغل، بدانا جنريت ريفينيو في اول 6 شهور الحمد لله من الاوبريشنز عن طريق بلندد بزنس موديل فيه هاردوير وسوفتوير، وقدرنا نتحرك منه بعد كده ان احنا في دوره تجاريه شغاله، كوميرشال سايكل من الليدز والجنريشن والبيع شغاله، وفي نفس الوقت قاعدين بنديفلوب البرودكت الكبير.
كان اوريدي في المرحله دي في اي نوع من انواع البروفيت ولا الريفينيو كان بيدخل وانتم كنتم مأجلين حته البروفيت دي عشان كنتوا بتصرفوا كتير على الجروث او كده؟
بص، حسبة البروفيت دي دايما مربوطة مش بس بالإيرادات، هي كمان بالمصروفات. فانت طول ما انت بتصرف وانت شغال، فالبيرن ريت بتاعك زي ما بيقول بيأكل الايرن ريت بتاعك، وبالتالي انت مش شرط في اول كام سنة تبص على انت بتطلع بروفيت وتوزع بروفيتس، لان انت بتعيز استثمار البروفيتس دي جوه الشركة تاني. وطول ما انت بتكبر هيبقى دايما البيرن ريت بتاعك اعلى، وبالتالي بتأكل اي ايرادات لغايه ما توصل مرحله معينه الحمد لله انت خلاص مش هتحرق اكتر من كده بالمعدل او المعدلات دي، وبالتالي ممكن تبدا تعمل بروفيتس وتوزعها. والحمد لله وصلنا للستيت دي يمكن بقى السنه الرابعه اللي احنا فيها دلوقتي الحمد لله، ان احنا بنعمل بروفيتس از فينتك. ودي من الحاجات اللي طبعا توفيق ربنا وفضله، لكن الحاجات القليله موجوده في مش بس في لوكال ماركت والجلوبال ماركت، يعني عندك فينتك بتكسباند بالمعدل ده وبتوبريت في عدد الدول دي والحمد لله بروفيتبل. يعني
هل من ساعه ما بداتوا لغايه النهارده لسه معتمدين على السيت فاند اللي في الاول ده، ولا في مرحله ما بداتوا ان انتوا تريس فاندز، او انت دخلت من نفسك كابيتال من عندك تاني، او يعني الابروتش لموضوع الفاندنج ده ازاي؟
الحمد لله بعد ما مثلا 3 سنين من الاوبريشنز بتاعتنا بدانا نعمل علامات ماركس في الماركت، يعني بدات نعمل دنس واضحه، الناس تبدا شايفه ان باي سكاي عندها القدره في مجالات معينه، فبدات تيجي لنا مؤسسات عايزه تستثمر في باي سكاي. وده كان الحمد لله يمكن 99% من الانفسترز احنا اتكلمنا معاهم، مش شرط ان احنا ترانزاكتد معاهم، بس اتكلمنا معاهم هم اللي جم لنا، احنا شفنا باي سكاي بتعمل كذا وعايزين انفست معاكم. جيت فتره كده قبل الكرايسيس اللي احنا لسه معدينا او بنعديها دلوقتي، كان السبلاي اكبر كتير من الديماند، الانفسترز عايزه تدور على ستارت ابس مينينجفل وتنفست عنده. كنا بنقيم ساعتها الانفستر هيدينا قيمه مضافه ايه غير الفلوس، كل انفسترز هيجوا فاندنج، وما كانش في حد بيدينا حاجه مينينجفل قوي، الى ان جالنا انفستر معين اتس استراتيجيك انفستر سنه 2019 عرض علينا انفستمنت، وكان الغرض منها انها تبقى هو از استراتيجيك انفستر بيسكلي، هو شغال في الدومين ده واكبر شركه في العالم في السبيس بتاعنا ده، يعني طلب ان هو عرض علينا ان انفست عندنا في الشركه مقابل ان احنا نكسبلور بوتنشال بارتنرشيبس على مستويات مختلفه، ان احنا بنعمل جوينت برودكت ديفلوبمنت في بعض المجالات، بنعمل لونشز لبعض البرودكت بتاعته وبتاعتنا مشتركه في بعض المجالات، والحاجه الثالثه ان احنا بنديله وايت ليبل، يعني كمان احنا بنوايت ليبل التكنولوجيز بتاعتنا باسمه في بعض الاسواق بتاعته. ف وي توك الفاندنج ساعتها استراتيجيكلي اكتر منها عشان كوميرشلي محتاجين الفاندنج، ان احنا نشتغل اكتر واقرب مع الانفستور والبارتنر ده. وطبعا دي ريكومنديشن بصفه عامه، ان لو هتاخد فاندنج لما تاخد فلوس من حد استراتيجيك اهم من يكون فاينانشال انفستور، لان فاينانشال انفستور غالبا دوره هيقف ان هو عايز فاندنج. اثنين، هيبقى دايما عينه على الخروج، هو داخل عشان يخرج عشان يعمل تيرن اراوند ويرفع الفاليو بتاع الشركه ويكزت لحد تاني. الاستراتيجيك انفستور ما بيبقاش عينه على الخروج قوي على قد ما عينه على الفاليو، فبيكبرك بيدي لك انسايتس للدايركشنز اللي عايز يكبر فيها، وبالتالي ماركت كله بيتحرك فيها، وغالبا بيكون الاكزيت بتاعته اطول بكتير من الفاينانشال انفسترز. فاحنا وي توك ذا ماني من استراتيجيك انفستر فور استراتيجيك ريزنز اكتر منها فور فاندنج ريزنز. يعني شكل الفاندنج اللي بتاخده من انفستر مش شرط ان يكون في شكل ايكويتي، برضو في كرييتيف وايز انك تريس فاندنج من غير ما تتنازل عن الايكوتي في الشركة. ودي نقطة مهمة جدا من مميزات انك تأخر الفاندنج او انك تبتدي بفلوسك او فلوس الناس اللي حواليك، انك بتفضل عندك سيادة على الشركة وعلى قرار الشركة. ودي نقطة بتميك او بريك شركات. في شركات شفناها الانفسترز بتوعها زقوها انها تنزل تعمل كذا راوند اوف فاندنج وبعد كده تنزل البورصه وهي ديفينتلي ما كانتش جاهزه ليه لحاجه زي كده خالص. الارقام ما كانتش سوليد, يونت ايكونومكس ما كانتش واضحه, وكان فيها مساحه كبيره جدا من الانسرتينيتي. والحصل اللي حصل ميجر كلاش, واعتقد الماركت في كذا كيس نقدر ريفرنس ميجر كلاش في الفاليو وفاليو ديستركشن فظيعه من بليونز لفيو مليونز. وده وجهه نظري كان بارشلي بشكل كبير دريفن من الانفسترز, بالاضافه لعوامل تانية كتير بس الانفسترز ما كانت مش احسن جايدنس فيها. الحاجه الثانيه بالنسبه للفاندنج, فكنا بنتكلم على الكرييتيف وايز اوف فاندنج, هي مثلا الانسنتيفز, ودي تانية فاليو من اوف وركينج مع الاستراتيجيك انفسترز, ان الناس دي بطبيعه الحال بتعمل نوع من الريبيتس او ديسكاونتس او حتى انسنتيف بيمنتس اجينست بيرفورمانس وتارجتس, لان هم في الاخر عندهم their own financial performance objectives. فلما بتالاين الاوبجكتيفز دي مع بعض انت ممكن اكشلي تجي لك انسنتيفز منهم و فاندنج مش مرتبط بايكويتي, وبالتالي انت دخلت الفاندنج فاندز في الشركه من غير ما يحصل لك دايليوشن از ا فاوندر.
يعني نقدر نقول لو رجع بيك الزمن وكنت دي 1 لما بدات الشركه, جالك حد قال لك انا مستعد اديك فلوس كتير, هل برضو كنت هتحب ان لا خلي فلوسك دلوقتي؟ وانا عارف طبعا ان صعب ان وات اف سيناريوز دي ان الواحد يفكر فيها, بس هل انت هتبقى بفكره؟ انا شايف ان انت اتكلمت كذا مره عن اهميه الكنترول في الاول واهميه ان انت تبقى متحكم في الشركه تماما, فهل ده معناه ان لو كان جالك اي اوبورتونيتي فور فاندنج في الاول خالص كنت ممكن ترفضها, ولا كنت ايه اللي كنت هتفكر فيه؟
بص, it depends على terms بتاعه الفاندنج. يعني لو الفاندنج بمبلغ ما يخليكش تروس كنترول, وفي نفس الوقت يساعدك انك تركز مثلا او تكسباند او تسرع المعدل بتاعك, فساعتها it's advisable انك تاخد الفاندنج. بس لو الفاندنج هيخليك diluted early on على valuation قليلة جدا, وغالبا في اول عمر الشركات الفاليويشن بتبقى مش كبيرة, فانت كده بتضحي بفاليو كبيرة جدا في شركتك انت بتبنيها لصالح حد تاني. ف it's a delicate balance بين التايمينج والفاليو, وكل واحد طبعا اضرب الستيت اللي هو فيها ويقدر يكمل قد ايه من غير المساعدة او فاندنج خارجي.
طيب عايز اروح برضو بمناسبة الانفستمنت, واحنا بنتكلم دلوقتي عن انفستمنت وتوبيك منطقي ان احنا نتكلم فيه بعد كده هو الجروث والاكسبانشنز, وبرضو انت اتكلمت في اول الحلقة عن ان انتوا ما شاء الله بتشتغلوا تقريبا في قرب 20 دولة دلوقتي, ودي حاجة بتخليني محتاج اسأل سؤال مهم جدا, هو فكرة امتى اولا اخرج بره الدوله الواحده اللي انا بدات بيها, وايه اولويات الدول, يعني اروح انهي دوله الاول, بالذات ان في راي مثلا يقول لك والله يعني هات اخر بالبلدي اللي انت فيه الاول, يعني حاول تجيب خلاص انت وصلت البيك معينه في الدوله دي, انت مركز في الدوله دي وجبت اخرها, بعد كده تفكر في الحاجه الثانيه. بس لو الماركت لسه واسع وانت لسه بتتوسع ولسه بدري قوي على الدوله دي, فانت بتاخد مخاطره ان انت تقلل الفوكس بتاعك لو فتحت مثلا في دول كتير, في بعض الاراء بتقول كده. فبرضو يعني انترستد جدا اسمع فلسفتك في الموضوع ده عامل ازاي, امتى توسعته وليه ورحتوا فين الاول وشمعنا؟
طيب الستارت اب بصفه عامه, واحنا سبيسيفيكلي عشان احنا شغالين بفلوسنا مش بفلوس حد تاني, ما عندهاش اللكجري ان هي تجرب كتير وتخسر, فبالتالي كل القرارات اللي بناخدها لازم تبقى محسوبه كويس جدا, لانه الدولار اللي هيتصرف ممكن ما نعرفش ترجعه بسرعه, وساعتها زي ما بيقول كده في مصر ده ملك الحي, هتحس بتاثيره كبير جدا. فالقرارات دي بتبقى حساسة جدا في الإكسبانشن بصفة عامة, ولكن الريسك بتاعك انك تبقى في مكان واحد والمكان ده يحصل له ستاجنيشن او تباطؤ وتأثير سلبي في النمو عليك, ممكن يبقى تأثيره اكبر بكتير لو انت ما خدتش الخطوة دي بدري. فأجين it's a balance بين ادراكك للماركت اللي انت فيه ومعدلات النمو ومعطيات النمو اللي فيه ومع الفرص اللي بره وتكلفة الإكسبانشن. فحالتنا احنا شفنا انه الماركت الاقتصاد المصري كان بيعدي في مراحل ما بعد الثورة من فيها تحديات كتيرة جدا, فيها مساحات فرص كبيرة جدا, وفيها مساحات ريسك كذلك برضو كبيرة جدا. فكانت القرار ان احنا ما نعتمدش على سوق واحد اساسي في الايرادات بتاعتنا, ولازم ننوع الاسواق بتاعتنا. وده نفعنا بشكل كبير جدا الحمد لله. اول حاجة انه لما حصل التباطؤات فعلا احنا كنا متوقعينها في بعض الاوقات في السوق المصري، كان عندنا اسواق تانية شغالة ما خلتناش نصطدم او نحتاج ان احنا نريس فاندنج من بره. اتنين، كنا دايما عندنا مصادر دخل بالعملة الاجنبية، فمع التدهور العملة المحلية مع قدام الدولار في بعض الاوقات كان عندنا مصادر بالعملة الأجنبية ساعدتنا كتير جدا، حسنت من إيراداتنا بشكل كبير جدا لأنها كانت بتزيد لوحدها بيسكلي، يعني كاننا إيرادنا المحلي زاد بمجرد أن العملة الأجنبية زادت. ثلاثة، الاطلاع تجارب أسواق خارجية برا خلتنا متميزين عن أقران بتوعنا هنا في مصر، لأن احنا بقى عندنا تجارب أوسع بكتير ومدارك أوسع بكتير وخبرات أكتر بكتير في الحتة بتاعتنا، وكل ما بنعمل نفتح سوق زيادة بيدينا ميزة قدام المنافسين حتى الدوليين في المنافسة. ده يمكن الحمد لله نتج عنه احنا في وقت من الأوقات كان عندنا مثلا في المجال بتاع منظومات الدفع الوطنية اللي احنا بنبنيها دي، كنا بننافس مع واحدة من أكبر شركات المدفوعات في العالم من غير برضو ذكر اسمها، بس يعني hundreds of billions of dollars الماركت كابيتال بتاعها، وكسبناهم 4 مرات ورا بعض في 4 مناقصات. لأن شركة ستارت اب عمرها لسه 3-4 سنين من مصر تنافس مع شركات بالحجم ده وتكسب 4 مرات in a row، يمكن آخر مرة بعد ما خسروا ثلاث مرات الأولين عملوا كونسورتيوم of 4 companies، أصغر واحدة فيهم مثلا ب 10-15 مليار دولار، أصغر واحدة في الأربعة، والحمد لله برضو كسبناهم الحمد لله. لأن هو في الآخر اطلاعك على التجارب والخبرات في الأسواق المختلفة دي بتدي عندك know-how، مش مجرد بقى أنت حجم الشركة قد إيه والفاينانشال ستيت بتاع السنة اللي فاتت عاملة إزاي، أنت النهاردة تقدر تدليفر إيه في أسواق محتاجة سلوشنز بتاعتك أكتر من سلوشنز تانية اتبنت لدول غربية أو اتبنت لدول تانية في مرحلة تانية من التطور والإيفولوشن. فالريليفنس بتاعت السلوشنز بتاعتك والأجيليتي of your delivery والحمد لله برضو فكرة إن احنا بدأنا متأخر فبدأنا بأحدث حاجة في التكنولوجيز خلتنا somehow الناس تانية بالنسبة لنا legacy، فده أنا تميز الحمد لله في الطرح ومساعدنا كتير في المنافسة. فرجعنا نقطة تاني، لأ التوسع كان بالنسبة لنا very strategic، ويمكن من غيره كان الشركة دخلت في أزمات كتيرة جدا، ولكن محتاج balanced والdecision بتاع امتى تexpand وتexpand فين محسوب كويس.
ازاي كنت بتدي أولويات بقى الدول، عدد دول كبير يعني ما شاء الله، هل فتحت في كذا دولة من دول في نفس الوقت، ولا كان يعني دي الأولوية دي كانت بتعمل ازاي؟ لو بنحاول ان احنا نعمل زي ريسيبي او خريطة كده يمكن تفيد اللي بيسمعنا دلوقتي اللي بدأ يتوسع برا مصر في مجالات مختلفة، ايه النصيحة او ازاي ممكن يعمل أولوياته في حتة التوسع دي؟
اول حاجة الريليفنس اند سيميلاريتيز، يعني انت النهاردة اشتغلت في مصر في منتج او في قطاع معين وانت بتكسباند هتروح تشتغل في سويسرا، يعني ماركت هناك احتياجاته والبوزيشن بتاع الماركت البرودكت بتاعك في السيجمنت دوت مش شرط ان يكون خالص بيميت الاكسبكتيشنز بتاع الماركت السويسري ولا مرحلته من التطور والايفولوشن. محتاج الاول تشتغل في اسواق ماتش مور ريليفنت وكلوز وسيميلر للماركت المصري، هتلاقي ان السيميلاريتيز دي بتخلي البرودكت بتاعك زي لو في برودكت ماركت فيت فعلا في مصر غالبا في برودكت ماركت فيت تاني في الاسواق التانية. زي مثلا احنا من ضمن الاسواق توسعنا ليها في الاول خطواتنا كانت باكستان قريبه جدا في الستيت بتاع البانك بوبوليشن اند بانك بوبوليشن والرول بتاع الجوفرمنت في الارض والكلام ده كله. افريقيا ركزنا فيها بشكل كبير جدا لانه في دول كتيره جدا شايفه مصر نموذج، فبالنسبه لهم اي حاجه نجحت في مصر غالبا هتنجح عندهم. واثنين انه احنا we were capable الحمد لله ان offer technologies في مصر تساعد الادوبشن اوف ديجيتال بيمنت بشكل سريع جدا، ودي حاجه كل دول افريقيا بتدور عليها دلوقتي. فاحنا we met the national agenda بتاعه الريجوليترز وفبالتالي خدنا اندورسمنت وسبورت كويس قوي الحمد لله. فالبرودكت ماركت فيت في التوسع هو اول حاجه تبص لها وده بيتقاس بالريليفنس. يعني الحاجه الثانيه هي قدرتك انك تريتش الماركت ده، يعني في ماركتس ثانيه ممكن تبقى قريبه جدا مننا في امريكا اللاتينيه مثلا، بس احنا ادواتنا ودوائرنا ومعارفنا ما كانتش هتساعدنا بشكل كبير قوي في المرحله الاولانيه ان احنا نوصل هناك. دلوقتي الحمد لله وي ار كيبل ان احنا نوصل هناك يعني، بس فبرضو اختيار الماركت ان يكون ليك اكسس عليه بسهوله او تقدر تفهم الداينامكس بتاعته بشكل احسن او ليك بارتنرز فيه، ده من ضمن المؤشرات والعوامل النجاح او الفشل في حته الاكسبانشن. وبالتالي برضو اختيار الماركت مهم جدا، ان ما تكونش خارج بالماركت ترابلد رايح ماركت ترابلد، يعني مش هتخرج بالبصر هتروح سوق تاني داخل في أزمة اقتصادية أو أزمة سياسية كبيرة، لأن أنت كده ما وزعتش المخاطر اللي تزودتها. فاختيار الماركت برضو لازم يكون فيه كريتيريا كتيرة beyond the opportunity، يعني لازم يكون عناصر الاستابيليتي والبايباك موجودة فيه.
يمكن من شوية كنت بتتكلم على الكرياتيف ويز اوف فاندينج او الفاندينج بطرق مختلفة خارج يعني المألوف، وعايز انتهز الفرصة هنا ان انا اسأل على احد هذه الطرق اللي هو الكراود فاندينج، اللي هو انا اعتقد ان يعني انا برضو ساعات ببقى يعني بفكر كده، طب هو برا انتشر بشكل كبير جدا وبقى فيه منصات كتير جدا، ويمكن لغاية دلوقتي يمكن بيطلع منصات بشكل مختلف تعمل ده، توفر الكونسيومر او البني ادم الطبيعي رجل الشارع العادي ان هو يستثمر في برودكت ما او شركة ما وياخد دي بقى ايرلي ادابتر، ياخد هدايا معينة، ياخد يعني في نماذج كتير للموضوع ده. ليه النموذج ده، او ممكن اكون انا جاهل يعني يمكن في حاجات انا معرفهاش يعني، بس ليه النموذج ده ما انتشرش بنفس الانتشار في المنطقة بتاعتنا، او هل هو مستني ايه، او هل هو جاي قريب، او يعني رأيك ايه في الموضوع ده؟
انت عندك حق، نموذج ده ما انتشرش خالص في المنطقه بتاعتنا، وش ما طلعش في اغلب الاسواق، ودي للاسف حاجه مش كويسه، لانه نموذج الكراود فاندنج هو من النماذج الذكيه جدا ازاي ثراء المجتمعات ممكن تعيد استغلال وتوجه ثرواتها تجاه تنميه المجتمع نفسه وتنميه الاقتصاد في الدول دي، بدل ما الناس تفضل مستنيه الدوله هي اللي تروح تعمل كل المشروعات والدوله هي اللي تطلع المؤسسات التعليميه وغيره. ممكن كراود فاندنج يكون حل بديل وفعال جدا للنوع ده من المشاكل. يعني النهارده بنشوف بعض الدول بتعمل خصخصه للممتلكات العامه اللي هي مش قادره تدور الاسيتس بتاعتها. طب ما من الاصل اسمح للناس البرايفت سيكتور تسرع من وتيره انشاء المؤسسات الخاصه دي، في الاخر بتاخد من المجتمع قطاعات المختلفة الخدمية والإنتاجية والتعليمية وغيره. فإحنا دفنتلي في المنطقة مقصرين جدا في هذا الدايركشن، ودفنتلي ممكن نعمل أحسن من كده بكتير. في تشريعات كتيرة مفروض أنها تطلع عشان تنظم هذا النشاط، لأنه برضو عشان برضو نكون منصفين، المجتمع عنده بعض التجارب السيئة من كراود فاندينج، بس المسمى بتاعه وقف في المنطقة بتاعتنا توظيف الأموال. لو ما تحطلوش معايير ورقابة سليمة ممكن يهدر بعض ثروات المجتمع، ولكن مش الخوفنا من الإهدار لا يعني ابدا الشلل، ان احنا ما نتحركش ونحط التشريعات اللازمه والبيئه التجريبيه حتى اللازمه كمان. احنا حتى لو دوله ما عندناش خبره في هذا المجال، نعمل بيئات تجريبيه ساند بوكسز نجرب فيها المنتجات الجديده دي ونتعلم منها، وبعد كده نطرح منتجات على سكيل كبير. بس ديفينتلي الكراود فاندنج ممكن يبقى حل كبير جدا، من حل مش بس للفاندنج للستارت ابس، ولكن لتنمية المجتمع الاقتصاد بصفة عامة. احنا في PaySky كمؤسسة بتعمل خدمات مالية ومنتجات مالية، من ضمن البرودكتس اللي عندنا فكرة الفراكشنال اونرشيب، مش بس في الريل استيت ولكن في اي حاجة تانية. يعني النهاردة عايزين نزرع ارض، انا مزارع عندي 10 فدان 20 فدان، وعايز اقدر اخليه ب 50 فدان، بس ما عنديش راس مال اللي خليني اقدر ازرع 50 فدان، بس عندي النوها وان انا ازرع 50 فدان. فانا ممكن ان انا من خلال السولوشنز الرقميه اللي احنا بنطلعها نسهل عمليه طرح الفكره، تحصيل الاموال للفكره، وتوجيه الاموال للفكره، وبعد كده توزيع الايرادات كذلك للملاك. ونقدر نساعد المزارع ده انه ياخد اكسس للفاندنج يشتري بيها الكاش، وبما ان في دايما طرف ثالث بيعمل اسكرو فانكشن، فالاموال دي هيبقى عليها رقابه وكنترول، ومع طبعا التشريعات اللي ممكن تبقى موجوده على مستوى الدوله. فنقدر نساعد مزارع واحد يضابل او تريبل حجم الرؤى الزراعيه بتاعته. وبالنسبة للمستثمر اللي هو حط معه فلوس، هو حط استثمار في أرض في مشروعات العائد بتاعها أعلى بكتير من ممكن أي بنك يدخله. الزراعة لو اتعملت صح ممكن تبقى بالنسبة لمصر مشروع ثوري يغير شكل الاقتصاد تماما، فيبقى ليه مردود على الاقتصاد. المستثمر عمل إيرادات أعلى من مردود أي بنك، والمزارع نفسه كبر ونمى أعماله بقدرة ما كانش هو يقدر ياخدها، لأن البنوك بتسلفه بحجم أعماله دوت، ولو سلفوه هيسلفوه بعبء ان هو يرجع فوائد، في الحين ان المستثمر هو مش مستني فوائد، هو مستني ارباح، فلما كلهم يكسبوا هيوزع الارباح عليهم، وبالتالي هو شريك فعلا في الربح الخسار. ده مثال. ممكن كذلك يكون المساهمات دي على مستوى المصانع، على مستوى المدارس والتعليم، من ضمن الانشطه اللي هي خدميه وبتفيد المجتمع، ولكن كذلك فيها ربحيه مش قليله لو اتعملت صح. وطبعا ليه مردود كبير جدا على قدرة المجتمع انه ينتج ويخش في الاقتصاد المعرفي بقوة. فالنموذج ده totally underserved، محتاج يبقى enhanced عن كده بكتير. في بعض الدول اللي في المنطقة اللي عملت فيها مبادرات ناجحة جدا زي في الإمارات مثلا، والحتة بتاعت الفراكشن ريل استيت أونرشيب، وحطوا تشريعات في التملك الجزئي بصفة عامة، ولكن لسه في مساحة كبيرة جدا للنمو.
طيب يمكن حاجة ما اتكلمناش فيها خالص من أول بداية كلامنا هو الـ AI اللي بقى حديث عن كل حاجة دلوقتي، وأكيد زي ما بيأثر في كل حاجة تانية هيأثر برضو في الفينتك. يمكن في شقين أساسيين للسؤال ده، اللي هو بشكل عام الـ AI بيعمل ايه في الاندستري دي، بيفيدها ازاي، وعلى مستوى التوظيف أو الامبلويز في المجال بتاع الفينتك ايه اللي ممكن يبقى، يعني خلينا نقول المهارة أو سكيل أو الـ AI هيأثر ازاي على الناس اللي بتشتغل في المجال ده من وجهة نظرك.
Interesting. طيب الـ AI definitely لي impact على كل الـ industries، وطبعا الـ finance مش excluded، و AI في حد ذاته هو مش منتج، هو tool، وبالتالي هو بيأثر على السايكل والبروسس بتاع إنتاج المنتجات على across the supply chain بتاع المدفوعات أو الخدمات المالية الرقمية وغيره. فمن أول الـ product design والـ product definition وanalyzing potential features اللي ممكن تبقى في البرودكت، ودي حاجة احنا تعلناها في PaySky بشكل قوي، ان احنا ازاي نستخدم كل امكانيات الـ AI في حتة دراسة الأسواق ودراسة الـ behavior بتاع اليوزرز، وبالتالي refining الـ product design cycles عندنا وصولا الى تطوير المنتج نفسه. والنهاردة برضو احنا من الناس بشكل كبير ركزنا على تطويع الـ AI في boosting قدرة الـ developers ان يزودوا انتاجيته بشكل كبير جدا. والنهارده بقى في تولز ما كانش حد يتخيلها من كام سنه، والانتاجيه بتاعه الديفلوبر ممكن ايزلي تبقى دبلد او تريبلد، يعني طبعا مش محتاجين نمشي، واحنا دايما بندور على ناس كويسه، فاحنا يا ريت نقدر نلاقي ناس احسن او اكتر، فبنقدر نزود انتاجيه وقدره وكفاءه انتاج البرمجيات من باستخدام ادوات من الاي اي. وصولا بعد كده لونشينج البرودكتس، ان في برودكتس بقى فيها امبيدد اي اي features زي مثلا في يلا سوبر اب عندنا، we have a personal assistant ممكن تتكلم معاه بالـ AI، ممكن يديك advisories على investment مثلا، انت عايز invest في كذا، عايز يرجع return كذا، وبالتالي ممكن يديك probability of asset classes تقدر تستثمر فيها، او يطلق عليه robo advisory. وصولا ان احنا سنسنا بندي payment systems للبنوك المركزية وما شابه، فبالتالي ممكن نديهم tools تقدر تعمل pattern analysis وبيج data processing للداتا الموجودة على الارض في ماركت، بحيث انها تفهم الترندز منها، او ان هي تبدأ تعمل fraud prevention، او ان هي تقدر تعمل منها policy support عشان policy making يعني. فاستخدامات الاي اي موجود في كل مراحل الانتاج المنتجات الماليه الرقميه بتاعت اللي احنا شغالين فيها، وامبيدد بشكل مباشر وصريح في بعض المنتجات الاخرى.
طيب لو رحت بقى الجزء بيرسونال شويه، على مستوى المستهلك العادي جدا، ويمكن عايز اسالك على شقين هنا، هو شق الصرف وشق الاستثمار، او ان انا اكون يعني بسيف او كده. فشق الصرف، انا كمستهلك عادي دلوقتي بقى قدامي الاوبشن ان انا أقسط أي حاجة، حاجات أنا ما كنتش متوقع أصلاً أن أنا أقسطها، سلع يومية، فبقى عندي الأوبشن أن أنا أقسطها. إيه رأيك أو إيه نصيحتك أو إيه فلسفتك في فكرة أن أنا لو أنا عندي الاختيار أن أنا أقسط أي حاجة، هل أقسط أي حاجة؟ ولا الموضوع المفروض يعني يتحسب بشكل مختلف شوية؟ especially يمكن في بعض الأحيان بيكون في العروض بتاعت أقسط من غير فوائد تماماً، هل دي نو برين يعني؟ هل دي حتى لو أنا معايا كاش النهاردة قصت من غير فوائد من ناحية financial perspective، ان حد عايز يعمل احسن لفلوسه لراس ماله؟
طيب برضو عندي رأي خاص جدا فيما يخص موضوع التقسيط والكريدت بصفة عامة. خلال اول نرجع كده للمال، بفكرة المال بصفة عامة، واحنا دايما منظومة قيمية بتاعتنا المشتقة من الشريعة الاسلامية بتقول لنا انه المال عشان يبقى مال حلال محتاج اربع حاجات، انه يجي من حلال، يتصرف في حلال، ويؤدى في الزكاة بتاعته، ولا يعطل وظيفته، ان هو لا يكتنز يعني، لازم يستثمر. وتلاقي ان الحاجة زي الزكاة مثلا شرعت علشان الناس ما تكتنز الفلوس، لان لو الفلوس دي او المال ده بقى مال عامل فبقاش عليه زكاة، فدي حاجة علشان تحرك الاموال للصالح العام بتاع المجتمع والاقتصاد. دريفن من المبادئ دي من الاول بقى، فكره الاستهلاك وزياده الاستهلاك هل ده مفيد للمجتمع ولا لا. انا في رايي انه زياده الكونسيومرزم في المجتمع بتتفه المجتمع جدا وبتخلي دريفن باي ديزايرز ونيدز سطحيه بالظبط. الامبولسيف بيهافير بتاع الشراء وبتاع اي حاجه تعدي على ذهنك او تعجبك شكلها، دي اوفر اول مش مفيده للمجتمع. حتى لو الناس بتارجيو ان ده بيزود حركه التجاره، هو فعليا احنا بننتج قد ايه من الكلام ده؟ خلينا واقعيين، احنا بنستورد الكلام ده، فاحنا اكشلي احنا بنفيد سامون ايلس بينتجوا سامور ايلس. لو احنا اللي بننتج الكلام دوت ممكن نبص في الموضوع بشكل تاني خالص. وكذلك برضو نوعيه الشراء لازم يكون عليها معايير. ففكره اصلا ان احنا نسهل عمليه الشراء دي مش شرط ان دي حاجه كويسه للمجتمع ولا للشخص. هو خصوصا العنصر التاني بقى لما بتشتري دي مش بفلوس، مش بفلوسك. فكرة انك تشتري حاجة غير في مقدورك مش دايما حاجة كويسة. انت بتخش يعني ربنا حطنا كلنا في جريد وادانا كل واحد اداله رزقه بما يتوافق معه. في بعض الناس لو اغناهم لفسد حالهم، وناس بقى الناس لو افقرهم لفسد حالهم، وبالتالي الرزق بتاعك جالك على طبعا بروفايد انك عملت عليه كله. فهو دوت الاوبتيمال سيناريو اللي انت ممكن تبقى فيه. فمحاولة افتعال قدرة مش عندك بتثقل كهلك وبتحط عليك أعباء أنت ممكن تبقى في غنى عنها تماما. يعني في بعض الناس ما بتخش في الديت سايكل دي ما بتعرفش تخرج منها. هو أصلا مش عارف يكمل شهره بالمرتب بتاعه، فهيستلف، ما هو كده عمره ما يخرج، هيبدأ دايما جزء من المرتب بتاع الشهر الجاي هدخله عشان يؤدي السلفة. وللأسف ده مش بيأبلاي بس على الأفراد، ده يمكن بيأبلاي على الدول في بعض السيناريوهات كمان. ففكرة انك تشتري حاجة باكتر من مقدورك، اكتر من مقدورك، دي انا شايفها في حاجة very destructive مش بس لشخصك ولكن المجتمع. وبالتالي فكرة تسهيل التقسيط ممكن يكون ظاهره ان انا بسهل على الناس شراء الامر، بس هو فعليا هو بيسهل لهم يخشوا في الديت سايكل دي. حتى لو دفعتش فوائد انت هتفضل دايما عايش راهن انك تأدي وظيفة معينة وبتفضل تجري علشان بس تأدي تدفع الديون اللي عليك. فأنا against فكرة الconsumption لما لا تملك تمنه. If you can afford it you can buy it. وفي طور تانية تفورد، لو انت عايز تشتري العربية دي فعلا معكش تمنها خالص، ابدأ حوش تمنها، ابدأ حوش جزء منها. طبعا مثال العربية ومثال البيت بالذات من الأمثلة الصعبة شوية ان الناس كلها تحوش تمنها قبل عمال، ان صح معدل زيادة السعر اكثر من معدل القدرة على الادخار. ففي بعض الاكسبشنز للقاعدة بتاعت الكونسيومرزم. ما بعتبرش الشراء العربية والبيت من الكونسومشن على قد ما هو ده نوع من انواع الادخار للاستثمار اكبر. فدول اكسبشنز. فنرجع تاني، فكره ان الكونسومشن لازم يرشد لان الاستهلاك الغير رشيد مهلك للمجتمعات. من ضمن تسهيل اشكال الاستهلاك الغير رشيد هي تسهيل الاقتراض. وممكن يكون الباي ناو باي ليتر في ظاهره انه ما فيهوش او يقول لك انترست فري، بس هو فعليا ما فيش فري لانش زي ما بيقول. يعني هو بيقول لك interest free، بس لو قريت الفاين برينت هتلاقي يقول لك ان في مصروف او في فيز ثابته بتدفع على كل عمليه. هي صح ما اسمهاش interest، اسمها اكس
اي حاجه ثانيه.
بالظبط. فهو بس ده مجرد psychological trick to manipulate the consumer اللي عنده تحفز ضد فكره الفوائد عشان هي ربويه ان هو ياخد الاقتراض. سواء فعليا في نوع تاني من المدفوعات.
مبدا الحداء ما تحدفش كتاكيت يعني في البلد دي.
بالظبط. pretty much. الحاجة التانية انه حتى لو النهاردة هو من غير انترست، لما بتخلص الليمت بتاعك اللي هو من غير انترست هتبدأ للأسف تضطر انك تخش خلاص اتعودت على لايف ستايل معين انك بتشتري اكتر من قدراتك، فهتبدأ تلجأ للانترست بايز برودكتس بقى. انت خلاص حياتك بتعودة ان لازم دايما بتاخد انكم اكتر من كده، فتبدأ تستخدم كريدت كاردز او غيره اللي ممكن يكون فيها بعض من الشبهات. فكرة الباي ناو باي ليتر بافتراض ان هي هتبقى شريعة compliant ومتوافقة مع المنظومة القيمية اللي احنا شغالين بيها ومستخدمينها من الشريعة الإسلامية، محتاجة برضو مراجعة انت بتصرف فين. مش معنى ان هي buy now pay later وعليها title من هي interest free ان انا اروح اخذ الليمت ودبس نفسي في الاقتراض الغالبة مش هطلع منه خلاص.
يمكن دي تكون المحطة الأخيرة او الشق التاني من السؤال، هو الانفستمنت. وعارف ده احنا ممكن نعمل عليه يعني حلقات، ولكن لو نقدر ندي للناس لمحة سريعة في سؤال كومن قوي 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 اللي هو أحط فلوسي في عقارات ولا ذهب ولا أحطها تحت السرير، لا أعمل إيه؟ لو تدينا اللي هو مثلا كل سريعا كل اسد كلاس من الناس اللي دايما بتتكلم عليه، بالذات الكلام دلوقتي على العقارات اللي هو يا بابل، لا مش بابل، لا ده مستحيل الاسعار دي تكمل كده، ده السوق ده ما فيش استهلاك، الناس بتاخد بتشتري العقارات علشان بس تعمل ريسيل او كده بعد فتره حتى قبل ما تستلم، وهكذا وهكذا وهكذا. فدايما في رحله البحث الدائمه عن اعلى عائد باقل مخاطره، واللي هي اصلا معادله يمكن ما تكونش منطقيه قوي، بس لرجل الشارع اللي هو مش عنده ممكن investment mindset قوي وعايز يمشي على روشتة بسيطة علشان مش هقولك يكبر فلوسه جدا ولكن يحافظ على فلوسه مع شوية نمو، يعني ايه اللي انت ممكن تكون تنصح بيه هنا؟
طيب خليني ارجع لك خطوة لورا كده، بس احكي لك على product او offering عملها في PaySky through subsidiary تانية اسمها يلا. يلا ده سوبر اب، يعني هو ابلكيشن فيه خدمات كثيره جدا رقميه، ولكنه في الكور بتاعه الخدمات ماليه رقميه. طلعنا ليه يلا عملنا سبسيدري خاصه بيها؟ لان لقينا ان احنا بنعمل المنتج نفسه بنديه للبنوك عاده عشان ينزل السوق، ولكن البنوك كانت بتفضل منتجاتها هي اللي هي قايمه على البنك بيعمل ايه، بيقترض من الناس ويسلف ناس تانية بفرق اكبر وبيعمل هامش في النص. فبالتالي اللي احنا عملناه ان احنا ساعدنا البنوك او البنوك انها تقدم منتجات تانية، ولكن هم ما عملوش ادوبشن ليها بشكل سريع. فقلنا احنا هننزل بنفسنا ونوفر المنتجات دي في ماركت علشان نثبت جدوى المنتجات دي ونفيد بيها المجتمع اللي هو بيدور على حاجات في القطاع ده. وفي نفس الوقت للبنوك اللي عايزه تتبنى الفكر ده هيبقى نموذج هايل نثبت لهم فيها جدوى وكفاءه المنظومه دي في تغيير شكل الماركت. طبعا كان فيري سترونج ووايلد وديرينج بيت انك تنزل الماركت تنافس مع مؤسسات بمليارات الدولارات عندها تريليونات الجنيهات من الإيداعات في منتجات في تخصصهم. We launched the service في فبراير 22. قبل ديسمبر 2022 يعني أقل من 9 شهور فتحنا 1,000,000 حساب. بس to benchmark أكبر private sector bank في 40 سنة اللي فاتوا دول فتح 2,000,000 حساب. فهو في 40 سنة فتح 2,000,000 وإحنا في 9 شهور فتحنا 1,000,000 حساب. ده كان very indicative إن الماركت بيدور على النوع ده من الخدمات والنوع ده من الحسابات. من ضمن المنتجات اللي احنا طلعناها مش بس الدفع والتحويل والتحصيل ودفع الفواتير وغيره، عملنا كذلك استثمار وطلعنا منتج بالشراكة مع شريك محلي بنقدر نتيح للعميل انه يشتري الذهب ونوصل له الذهب فيزيكلي لغايه البيت. وشفنا اقبال رائع عليها. في يمكن ايميتيشن ظهرت في الماركت، حاولت مثلا انك تبيع ذهب كجرامات جوه سبيكه، ولكنه كان في محاذير في تنفيذ المنتج بالشكل دوت، لانه برضو اجان استناد المنظومه القيميه والتشريعيه بتاعتنا في مصر ان احنا لازم يكون الذهب بالذات من ضمن الحاجات لازم يكون في شرط اسمه شرط التقابض، يعني لما تشتري ذهب لازم تستلمه او تستلمه وتخزنه بعد كده او غيره، ولكن لازم يكون في اكستشينج اوف فاليو، ما ينفعش اوعدك بحته في سبيكه في سموير. فالمنتج كان كومبلاينت مع الستاندرز اللي الناس كانت بتدور عليها، فالمنتج نجح بشكل كبير جدا الحمد لله. بدأنا نطوره باشكال كتيره كمان عشان ايفن نقلل من تكلفه تشغيله وغيره. من ضمن المنتجات كذلك اللي شغالين عليها وشغالين مع الجهات الرقابيه ان احنا نوجد لها منظومه تشريعيه فيها، وحتى الفراكشنال اورشيب اللي اتكلمنا عنها في فروض تشريعات تنزل الماركت hopefully soon لتنظيم هذا الجانب، سواء كان عقارات أو غير عقارات. يعني يمكن الناس المبادرات اللي تمت في السوق المصري كان كلها حوالينا التملك الجزئي للعقارات، لكن احنا تصورنا ان احنا في مجالات أكبر وأهم للسوق من مجرد العقارات. مش كل الناس هتحط فلوسها في العقارات، ما ده مش هيتحرك الاقتصاد خالص. التملك الجزئي للمزارع، تملك جزء للمصانع، تملك جزء للشركات الستارت ابس، كل دوت هيبوس الاقتصاد بشكل اكبر بكتير من مجرد العقارات. فرجوع على سؤالك، ايه الاسيت كلاسز الريكومندد؟ طبعا ما فيش اجابه واحده لكل الناس، كل واحد والقدره الماليه بتاعته والريسك ابيتايت بتاعته، عنده استعداد قد ايه ياخد مخاطره وبالتالي يناسبه هذا النوع من القطاعات ولا لا. طبعا في تحديات زياده في السوق بتاعنا، زي مثلا السوق الاوراق الماليه وسوق البورصه بتاعتنا مش على اكثر، مش شرط ان اكون بيرفورم زي ما كل الناس متوقعه، ولكن ممكن تناسب مجموعه من المستثمرين. دي من ضمن الحاجات احنا فكرنا فيها بدري ان احنا نتاحها كاسيت كلاس للمستثمر عندنا، ولكن حسينا ان في المرحله اللي فاتت يمكن ما كانش ده هيبقى ايديال سيناريو، ما كانش ده هيبقى بوتنشلي يعمل اعلى عائد للمستثمر الصغير سبيسيفيكلي المايكرو انفسترز اللي عندنا. لان هي كمان بترتبط بسبيشال نو هاو. سبيشال نو هاو مش شرط انه يكون موجود عند كل الناس. فكان الاستثمار في الذهب بشكل مباشر كان سهل وواضح جدا. احنا شفنا من الداتا اللي عندنا ان في ناس عملت 3x على استثماراتها في الذهب في اقل من 6 شهور في الوقت طبعا بتاع الذهب كان بيزيد والديستربنس اللي حصلت في العمله. دي شفناها بالارقام يعني, وده طبعا ريتيرن ما حدش بيشوف اي حته تاني.
بس هي كان يعتبر فتره اكسبشن او يعني مش متوقع ان احنا كل ما اشتري ذهب ده يحصل. اكيد صح,
اكيد مش كل مره تشتري ذهب, بس يو نيفر نو برضه يعني انه في الاخر في تيجي تبص على الاقتصاد العالمي النهارده والديفالويشن حتى والانفليشن موجود في امريكا, فالنهارده مفيش لسه بيهيفير واضح للاقتصاد العالمي اللي بالتالي دي تبعاته للاقتصاد المصري.
ففكره الملاذ الامن بقى او الحاجه اللي هي بعيده عن الكركبه اللي بتحصل, فعشان كده الناس بتروح للذهب
بشكل. ده حقيقي, ده حقيقي. العقارات is an option طبعا, مش كل واحد هيقدر يحط على جنب 5 وطالع مليون جنيه عشان يشتري عقار. ولكن التملك الجزئي بيسمح ان الناس تقدر تتملك باصغر من كده بكتير, وطبعا مجرد ما يبقى في تشريعات لهذا المجال برضو ممكن نطرحها في السوق. ولكن ده لا يعني الاستثمار في العقار هو الاستثمار الوحيد اللي المفروض الناس تتوجه له بتملك الجزئي. again زي ما قلت strongly recommend الناس تبدا تطلع منتجات around تملك جزئي في الستارت ابس او كراود فاندنج للستارت ابس, كراود فاندنج للمزارع والمصانع وغيره, لان هو ده بجد اللي هيبقى ليه مردود على الاقتصاد, ومردوده ممكن يبقى اعلى بكتير من اي مردود في ذهب او في بنوك او في بورصه, لانه انت بتخلق قيمه بالشركه دي. طبعا في مساحه ريسك ودي محتاجه مراعاه وانت بتستثمر فين, بس بتخلق قيمه ممكن تبقى اكبر بكتير من المردود المباشر من الفلوس دي اللي حطيتها في عقار او في حاجه ثابته. لانه لما تستثمر في شركه او تستثمر في مزرعه, انت مش بس الاسيت نفسه قيمته بتزيد, زي مثلا لما بتستثمر في الذهب ده مش بدخل عائد, الذهب قيمته بتزيد. لكن لما بتستثمر في في في, في جهه او في, في 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 منتج انتاجي زي مثلا في مزرعه, قيمه المزرعه بتزيد وبتدخل عائد بشكل دوري, فانت بتكسب من ناحيتين مش من ناحيه واحده.
طيب يعني يمكن اكتر حاجه انا بحس الناس تتكلم فيها في مصر يعني هي الذهب والعقارات, يعني دي اكتر حاجتين. فمش عايز اقول لو سالتك ده فيرسس ده لان ده طبعا حديث طويل, ولكن لو افترضنا ان انا معايا السيوله الكافيه اللي تناسب, يعني انا لو معيش اجيب عقار مثلا اصلا, وانا بقارن سبيسيفيكلي بين الذهب والعقار, خلاص اجيب ذهب, ما انا معيش اجيب عقار. ولكن لو انا معايا ان انا معايا 2 3 4 5 مليون جنيه, فانا عندي الاوبشن ان انا مثلا احط داون بيمنت او كده في عقار, وعندي اوبشن برده ان انا اروح اشتري ذهب. فهل طبعا الموضوع يعني هيعتمد على عوامل كتير زي ما انت كنت بتقول, بس يمكن لو نفصل سريعا العوامل دي, انا بحاول اخد قرار دلوقتي اروح احطهم كلهم في عقار ولا احط 50% ذهب ولا 50%, ايه الحاجات اللي انا احسبها هنا؟ يعني لو نسبه مخاطرتي عامله ازاي, احط نسبه يعني احاول ادي للناس برضو روشته او حاجه من وجهه نظرك انت شايف والله انت لو الشخص الفلاني اعمل دي, لو انت شخصيتك الاعلانيه اعمل دي. هل نقدر ندي للناس حاجه نصيحه سريعه في الموضوع ده؟
هو طبعا القرار والنصيحة بيختلفوا على حسب معطيات الماركت ساعة التنفيذ. يعني النهاردة هنتكلم على المبادئ, وبعد كده كل واحد يقدر يقيس على المبادئ دي وقت ما ياخد القرار. فالمبدأ الأول إنه العائد على الاستثمار, طبعا أدي أول حاجة الناس بتوصلها, أنا هحط قد إيه وهيرجع لي قد إيه. ففي ظل في سوق في نشاط عقاري مزدهر, فطبعا عدد الاستثمار بيزيد. في سوق تاني داخل في ركود او داخل في بابل بست, محتاج تعيد التفكير في الحته دي بشكل كبير قوي. فانت محتاج تشوف انت في اي سوق وديناميكس بتاع السوق في الحاله دي شكلها عامل ازاي.
طب احنا في اي سوق؟
لا ده سؤال سؤال يطول النقاش فيه يعني, وفي وجهات نظر كتير قوي. ده البعد الاول. البعد الثاني طبعا عائد الذهب برضو بيختلف على حسب اداء الادوات الاستثمار الدوليه اللي منها الدولار اللي بيأثر بشكل كبير على سعر الذهب. العنصر الثاني هو انت غرضك من الاستثمار. النهارده انت بتستثمر علشان مثلا ولادك اللي اتخرجوا من الجامعه يبقى عندهم فاندز, ولا بتستثمر عشان خاطر بعد سنه عايز تدور فلوس, وبالتالي قدره على تسهيل الاصل سؤال مهم جدا. النهارده الذهب انت ممكن تبيعه بسهوله وبسرعه, لكن العقار مش شرط ان يكون بيتباع ويتسيل بالسرعه اللي انت عايزها. فانت المود بتاع الانفستمنت بتاعتك ايه, شورت تيرم ولا لونج تيرم ولا ميديوم تيرم, وفي نفس الوقت قدر انك تاكزيت الاستثمار ده بسرعه, ولا ما عندكش مانع تستنى شويه لغايه ما تعمل تاخد المبلغ اللي انت عايزه. الحاجه الثالثه طبعا هو القدره اللي على الاستثمار, انت عندك المبلغ قد ايه, وبالتالي المبلغ ده يجيب عقار شكله عامل ايه ويجيب ده بشكل عامل ايه. انت ممكن تجيب عقار صح, عقار في حته لسه في الصحراء ما حدش هيعتني ان هو او يهتم ان هو يشتريها او يأجرها. لانه في دايما مميزات عند العقار مش موجوده في الذهب، وهي ان العقار زي ما كنا بنقول من شويه بيدر دخل، انما ممكن تاجره ولسه قيمته فيه وبال بتزيد، لكن الذهب قيمته بتزيد بس مش بيدر دخل. يعني الذهب ما بيعملش قيمه طول ما هو قاعد، لكن العقار ممكن تاجره، وبالتالي انت توقعاتك ايه من العقار؟ عايز منه دخل ثابت من استثمار، عايز منه دخل ثابت، ولا عايز بس بتحافظ على القيمه وبترفع القيمه؟ دي بس معايير ممكن يتبص عليها ساعه الاستثمار، وكل بقى ماركت وتوقيت وشخص واجندة وobjectives بتدرايف القرار.
دكتور وليد شكرا جدا لوقتك النهاردة، وشكرا لوجودك في خمسة بيزنس.
شكرا جزيلا.